الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندك محمد، ما الحكمة من خلق الجن والإنس؟ أن يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة. عندك يا مقبل، دعوة الرسل في باب التوحيد واحدة أم مختلفة؟ واحدة، ما الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فهم متفقون في باب العقائد والتوحيد. عندك يا محمد، ما معنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ فرض وشرع وأمر، ما هي أعظم المحرمات؟ أعظم ما حرم الله عز وجل الشرك بالله، ما الدليل؟ قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا دليل صريح في التحريم، والأدلة الباقية يؤخذ منها التحريم، لكن هذا دليل صريح. من يأتي بآية فيها معنى لا إله إلا الله؟ عندك عصام، من هذه الآيات التي بين أيدينا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من التي بين أيدينا. قوله واعبدوا الله إثبات، قوله ولا تشركوا به شيئا نفي، ففيها معنى لا إله إلا الله. عندك يا أخي يوسف، أثر عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ، ما حال هذا الأثر؟ هذا الأثر صحيح، إذا أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي، ومن ضعفه ظنه من رواية داود بن يزيد الأودي. ما حق الله على العباد؟ عندك يا أسلم، حق الله على العباد أن يوحدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحديث جاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه يرويه عن معاذ، ومن حديث أنس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز كتم بعض العلم للمصلحة؟ ما الدليل؟ حديث معاذ: لا تخبرهم فيتكلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما عرف التوحيد وبينه وجلاه ناسب أن يأتي بفضله، لأن العمل إذا علم فضله زادت المسارعة إليه والحرص عليه. وفضل التوحيد يظهر من أمور كثيرة: الأول أن الله عز وجل خلق الخليقة لأجله، الثاني أن الله أرسل جميع الرسل بالدعوة إليه، الثالث أن الله أنزل الكتب لبيانه وتجليته والدعوة إليه، الرابع أن عصمة الدم متعلقة بالتوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الخامس أنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا الموحدون، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما سيأتي في الباب، السادس أنه المقدم في الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، السابع أنه يكفر غيره من الذنوب ولا يكفر الشرك الطاعات إلا أن يكون بتوبة صادقة يوحد العبد فيها ربه، الثامن أن حسنة التوحيد لا تبطلها معصية إلا الشرك بالله إذا كان الشرك أكبر، وإلا فإن حسنة التوحيد باقية كما سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب إلى غير ذلك. هذا من باب ذكر بعض الفضائل، وإلا فالأحاديث والآيات متوافرة متكاثرة على بيان فضيلة التوحيد. فقوله فضل التوحيد أي منزلته بين العبادات، قوله وما يكفر من الذنوب أي والذي يكفره من الذنوب، والتوحيد إذا كان خالصا لا يبقي ذنبا. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي حديث عمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أي التوحيد يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: إنما تدعو إليه لحسن لولا أننا سرقنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا. فأنذر الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري ولا راضٍ السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي الذين وحدوا الله عز وجل والتزموا ذلك وصانوا هذا التوحيد عن الظلم والمراد به هنا الشرك بالله عز وجل. يفسره قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الظلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن أي الأمن في الدنيا والآخرة. الذين حققوا التوحيد لهم الأمن في الدنيا والآخرة الأمن المطلق. فكلما كان الإنسان محققا لتوحيد الله عز وجل ظاهرا وباطنا كان له الأمن المطلق. وكلما نقص عنده التحقيق كان عنده من الأمن بقدر ما عنده من التحقيق حتى قيل الحصة بالحصة. وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون كذلك في الدنيا بسلوك سبيل الله عز وجل وفي الآخرة يهدون إلى الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قوله لم يلبسوا أي لم يخلطوا لأن الإيمان إذا خلط بالشرك ناقضه وأذهبه لا سيما الشرك الأكبر. وفي هذه الآية بيان من الله عز وجل على وجوب الحذر من الشرك وأسبابه وطرقه. فإن الله عز وجل إنما امتدح المؤمنين الخلص الذين حققوا هذا الباب ولزموه وساروا عليه. قال عن عبادة بن الصامت وهو أحد الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة وهو من نقباء الأنصار ومن السابقين الأولين قال من قوله من شهد أن لا إله إلا الله. والشهادة هي النطق الجازم فإن طابق الواقع فهي شهادة الحق وإن خالفه فهي شهادة الباطل. وهي هنا مطابقة للواقع فهي شهادة الحق. فلا يجزئ الاعتقاد حتى يتم النطق ولا يجزئ النطق إذا خالف الاعتقاد. فإن المنافقين نطقوها ولم يحققوا بقلوبهم فما نفعتهم. فقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوم ربما صدقوا بها ولم ينطقوا بها فمن عفعتهم كما قال ذلك اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أنك نبي. وكما روي عن أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. والذي ينفع هو النطق بها مع اعتقادي ما دلت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كما سيأتي. وقوله أن لا إله إلا الله هذه تسمى بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه إلى يوم يبعثون، وهي الحسنة كما في حديث البطاقة ولعله يأتي معنا إن شاء الله، وهي أفضل الذكر لحديث جابر أفضل الذكر لا إله إلا الله، حديث عبد الله بن عمرو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. وهي متكونة هنا من ركنين: الركن الأول النفي في قوله لا إله، والركن الثاني الإثبات في قوله إلا الله. والعلة في الجمع بينهما أن النفي وحده عدم، والعدم ليس بشيء، وأن الإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا إله وسكت كنت موافقا للاشتراكيين والملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة. ولو قلت الله إله وسكت لجاء النصراني أو البوذي أو الهندوسي ويقول وكذا إله. ولكن إذا قلت لا إله إلا الله هنا تقع المفاصلة، فقولك لا إله نفي للألوهية الباطلة عما سوى الله عز وجل، وقولك إلا الله إثبات للألوهية الحق لله وإفراده بذلك. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأخذ هذا التفسير من قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله وحده توكيد للإثبات، توكيد للإثبات في قوله إلا الله. وقوله لا شريك له توكيد للنفي في قوله لا إله. ولو اكتفى بقول لا إله إلا الله لكفى، وإن أكدها فحسن. قوله أن محمدا عبده ورسوله، ومحمد هو علم على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر أسمائه، وقد ذكره الله في القرآن في 4 مواطن بهذا الاسم. ومعنى محمد أي أنه حامد لله عز وجل، ومعنى أحمد أنه سيكون حامدا لله عز وجل. ولهذا لما بشر عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم قال برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يقل محمد لأنه في ذلك الوقت لم يكن قد وجد. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كأسماء الله عز وجل، وله أسماء منها محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر وجد في التوراة وصفه: سميته المتوكل، أنت عبدي ورسولي، لست بفض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو يصفح. قوله عبده بيان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبودية خاصة أضيفت إلى الله إضافة تشريف، وقد أضافها الله إلى نفسه في مواطن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله. وهذا رد على الصوفية والغلاة الذين يعبدون محمد صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله، وهو عبد مخلوق مربوب بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ورسوله رد على الجفاة الذين قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل ذكي استطاع أن يجمع العالم على بعض التخيلات، فبين أنه رسول إلى الله عز وجل، أنه رسول من الله عز وجل. فلا بد من اعتقاد هذين الأمرين: اعتقاد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، واعتقاد أنه رسول لله سبحانه وتعالى. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. وهذا رد على النصارى جاء بها في هذا الحديث لبيان فساد مذهبهم وطريقهم. وعيسى هو ابن مريم، خلقه الله من أم ولا أب له. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عبد الله أي ليس برب كما يزعم النصارى قاتلهم الله، وإنما هو من عبيد الله. قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا هو الذي أقر به النجاشي وهو من علمائهم، لما قرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدر من سورة مريم. قوله ورسوله رد على اليهود الذين يزعمون أنه ابن زنية قاتلهم الله وأرادوا قتله وكذبوه وغلوا في بغضه حتى عزموا على صلبه لولا أن الله رفعه وطهره منهم، بل رفعه الله إليه. قوله وكلمته المراد أنه كان بالكلمة وليس هو نفس الكلمة، وهذا هو السبب الذي جعل النصارى يعتقدونه ربا، أنهم ظنوه أنه هو الكلمة، والكلمة صفة الله، فصار عيسى عندهم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة على أقوال عندهم. والصحيح أن عيسى ليس هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة. يبين ذلك: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الفعلية، ولعله يأتي في موطن آخر إن شاء الله الكلام عليه بأوسع من هذا. قوله ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أرسل بها جبريل عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أو قصية، فتمثل لها بشرا سويا. قال: إني ماذا؟ فتمثل لها بشرا سويا ونفخ فيها من الروح الذي أعطاه الله عز وجل. قوله وروح منه، ليس المراد أن الروح صفة لله عز وجل، ولكنها من الأرواح التي عند الله عز وجل. وهكذا كقول الله نفخت فيه من روحي، أي من الأرواح التي عنده، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. وإلا فإن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته. قوله الجنة حق، يعتقد أن الجنة حق وأنها موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها في السماء السابعة سقفها عرش الرحمن. والنار حق، أنها موجودة الآن وأنها في الأرض السفلى، أعدها الله للكافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: أوثرت بالضعفاء والمساكين، وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والجبارين، فقال الله: لكليكما علي ملؤها. قال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت غضبي أعذب بك من أشاء. وليس معنى ذلك أن الجنة صفة الله والنار صفة الله، إنما أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يستحق دخول الجنة، وقد يكون دخوله لها دخولا أوليا، وقد يكون دخوله لها دخولا ثانويا، أي بعد أن يجازى على ذنوبه وهناته على ما كان من العمل. أي إن كان من المؤمنين الخلص فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن كان من غيرهم فقد يجازى بأعماله وهو تحت المشيئة، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. قوله أخرجاه، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولهما إلى البخاري ومسلم في حديث عتبان وهو ابن مالك أنكر بصره، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وصلى في بيته ركعتين، ثم إنه حبس على خزيرة أو خريزة، وهو نوع من الطعام، فتكلم الناس في مالك بن الدخشن رضي الله عنه فقال رجل: ذاك منافق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: لا نرى وده إلا إلى المنافقين. وفي الحديث الدفاع عن الرجل الصالح والإخبار بما فيه، وفي الحديث التحذير من مجالسة السيئين، إذ أن الإنسان يمكن أن يضاف إليهم، والله المستعان. قوله: فإن الله حرم على النار، أي تحريم خلود، لا سيما في حق المذنب. وأما في حق المؤمن الخالص والموحد التام فإنه تحريم دخول، ولا تمسه النار إلا تحلة القسم، كما جاء في الحديث الآخر في بيان قول الله: وإن منكم إلا واردها. وهذا الحديث قد تكلم عليه الزهري وغيره من أهل العلم، وأن هذا قبل نزول الفرائض حتى لا يغتر مغتر ويقول قائل: فإن لا إله إلا الله داعية إلى التزام شرع الله وإلى الإتيان بما أمر الله عز وجل به. من قال لا إله إلا الله، والمراد بالقول هنا القول الموافق للاعتقاد لقوله يبتغي بذلك وجه الله، أي قالها مخلصا لله عز وجل. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك، وذلك من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالإخلاص هو أحد شروط لا إله إلا الله، ولعله يأتي ذلك في تفسير كلمة لا إله إلا الله بعد دروس. وفي الحديث فضيلة الإخلاص ومنزلته الرفيعة، حيث يكون سببا لسعادة العبد في الدارين. والشاهد من الحديث فضيلة قول لا إله إلا الله واعتقاد ما دلت عليه. قوله عن أبي سعيد، وهو سعد بن مالك الخدري من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: قال موسى يا رب، هو موسى بن عمران عليه السلام، أرسله الله إلى فرعون، وقصصه في القرآن كثير، حتى أنه أكثر رسول ذكر في القرآن، وذلك لما لاقى من أذية فرعون ثم من عناد بني إسرائيل، والله المستعان. يا رب فيه دعاء الله عز وجل باسم الربوبية، حتى لقد قيل بأنه أفضل اسم، وذلك لأن دعاء الأنبياء كان به. والرب يأتي على معنيين: المعنى الأول الخالق الرازق المالك المدبر، والمعنى الثاني يدل على الحفظ والإحاطة، وهي ربوبية خاصة، وهذا هو المراد في هذا الموطن. علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فيها أن الإنسان جاهل إلا إذا علمه الله عز وجل، وفيه أننا مأمورون بعبادة الله عز وجل كما شرع وأمر، وفيه أن الإنسان يسأل غيره من أهل العلم. فإن موسى سأل ربه لأن الله قد كلمه، وأما أنت فإنك تسأل أهل العلم ليفيدوك ويدلوك على الخير العظيم. وفيه أن الأذكار والأدعية تتنوع، فمنها الأفضل ومنها الفاضل، وكلها حسن. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي أمره أن يذكره بلا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر وقد تقدم. قال: كل عبادك يقولون هذا، وكل من ألفاظ العموم، ولا يراد بها هنا الكلية المطلقة، فإن من العباد من يكفر بالله ولا يقر به، وإنما أراد به أصحاب العبودية الخاصة. يقولون هذا، أي يذكرونك بلا إله إلا الله. قال: يا موسى، فيه إثبات أن الله يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال: لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، أي لو أن السماوات السبع المخلوقات المربوبات والأجرام العظيمات وما فيها من العوامر من الملائكة الذين يسبحون الله عز وجل ويحمدونه وينزهونه ويقدسونه. وليس المراد أن الله في السماوات أنها تظله أو تقله لأن الله على عرشه استوى، وإنما المراد السماوات وما فيهن من المخلوقات. والأراضين السبع فيه بيان أن الأرض سبع أراضين، وقد جاء القرآن ببيان ذلك، خلق سبع سماوات طباقا في الآية الأخرى من الأرض مثلهن. في كفة أي من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي من كفة الميزان مالت بهن لا إله إلا الله، وذلك لعظم شانها ولعظيم قدرها. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان، وهو محمد ابن حبان البستي صاحب الصحيح، والحاكم وهو محمد بن عبد الله البيع صاحب ابن البيع صاحب المستدرك، وصححه. ولا يصح الحديث بهذه الطريق لأنه من طريق عطية دراج عن أبي الهيثم، من طريق دراج عن أبي الهيثم، وهي طريق ضعيفة. إلا أن الحديث له شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الإمام أحمد في وصية موسى، في وصية نوح عليه السلام لولده، قال: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت لو كانت السماوات والأرض حلقة مطبقة لقصمتهن لا إله إلا الله، ولو وضعت لا إله إلا الله في كفة والأراضين في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وساق المصنف الحديث لبيان عظم منزلة التوحيد. قال وللترمذي، وهو محمد بن عيسى بن ثورة صاحب السنن ويسمى بالجامع وصاحب العلل والشمائل وغير ذلك من الكتب، وحسنه أي حكم عليه بالحسن، وهو درجة بين الصحيح والضعيف، لأن الصحيح هو الذي عدلت رواته وتم ضبطهم واتصل سنده وسلم من الشذوذ والعلة، والحسن الذي يكون في بعض رواته ضعف لا يوصله إلى الضعف، قلة حفظ أو ضبط أو نحو ذلك. قوله عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وله فضائل غير هذه. قال قوله قال الله تعالى في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وهذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، ويضاف إلى الله عز وجل من حيث أن الله تكلم به حقيقة، ولكن لا يقرأ به في القرآن، ولا يثبت في المصحف، ولا يقرأ به في الصلاة أقصد، ولا يثبت في المصحف. يا ابن آدم فيه مناداه لجميع بني آدم الذين خلقهم الله عز وجل وأمرهم بعبادته وطاعته، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بذنوب كثيرة مهما بلغت هذه الذنوب من سرقة أو زنا أو قتل أو شرب خمر أو كذب أو غيبة أو نميمة أو غير ذلك من كبائرها، أما الصغائر فإنها تكفر بكثير من الطاعات والعبادات، ومنها اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، ومنها المحافظة على الصلوات وصيام رمضان والجمعة إلى الجمعة كما هو مبين في موطنه. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لقيه بالتوحيد الخالص، وفي إثبات رؤية الله عز وجل، فإن اللقي يكون برؤية ومعاينة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد قرر هذه المسألة ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، ونقلها عنه ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. لا تشرك بي شيئا نكرة أو نعم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يشرك به شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا أتيتك بقرابها مغفرة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية الأخرى من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الحديث فضيلة التوحيد، والحديث ضعيف ولكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن أو الصحة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. من في سنده أخو من يذكرنا؟ كثير بن فائد ضعيف ولكن له شاهد من حديث أبي ذر وغيره، والحديث ثابت. الشاهد أن المصنف ساق هذه الأحاديث والآيات لبيان فضيلة التوحيد ومنزلته بين العبادات، والحمد لله رب العالمين.